إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل إن شاء الله تعالى موجز عن الأضحية وما يتعلق بها من خلال هذه الرسالة المختصرة لأخينا الشيخ أبي سعيد بالعيد ابن أحمد الجزائري. وذلك تتمة لما ذكره صاحب العمدة في كتاب الأطعمة في باب الأضاحي، وقد عرفنا أنه إنما ذكر هذا فيما يخص ذبح الأضحية، لأن هذا هو المناسب لكتاب الأطعمة. وحيث إننا في هذه الأيام في شهر ذي القعدة وعلى وشك حلول الأضحى، فمن المناسب أن نذكر بالأضحية وما يتعلق بها. وقد قسم حفظه الله رسالته إلى مدخل وتسعة أبواب أو عشرة أبواب، وخلاصة ذلك أن هذه الأبواب تتناول الأضحية وحكمها وأنواعها وعددها ووقتها ومكانها والنيابة فيها وذبحها والانتفاع بها. فإذا نعيد هذا مرة أخرى، لأن هذا في الحقيقة شامل للأضحية، حكمها وأنواعها مما تكون وعددها ووقتها ومكانها، يعني مكان الذبح، هل هناك مكان معين، والنيابة فيها وذبحها وصفة ذلك، ثم الانتفاع بها. وقد وصلنا في ذلك في الباب الأول أو الباب الثاني عند مبحث إعانة الحاكم للناس بإهداء الأضاحي، وهذه سنة يعني ربما تكون غير مشهورة، أن الحاكم يوزع على الناس أضاحي يضحون بها عن بيوتهم. فقد قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضاحية، كما قال عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا. المبحث الرابع في الباب الثاني: هل يستدين المسلم ليضحي؟ أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا بقوله: إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن. فإذا يمكن للإنسان أن يستدين. وقد ذكر ابن كثير في تفسير سورة الحج الآية 36 عن الثور قال: كان أبو حازم يستدين ويسوق البدن، فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ فقال: إني سمعت الله يقول لكم فيها خير، إني سمعت الله يقول لكم فيها خير. فإذا يجوز للإنسان أن يستدين ليضحي إذا كان يجد وفاء. المبحث السادس قال: تحريم أخذ الأظفار والشعر حتى يضحي، وهذا طبعا معلوم وهي سنة منتشرة والحمد لله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أم سلمة الذي رواه مسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي لفظ: ولا من بشره، من بشره أي من جلده، فأحيانا تخرج جلد في عند الظفر أو في القدم، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ حتى هذه الجلدة. والسر في ذلك أيها الإخوة هو التشبه بالمحرمين والحجاج في هذا الوقت، لأن الحاج إذا أحرم فيمتنع عليه محظورات الإحرام حتى يتحلل. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وليوفوا نذورهم يعني الهدايا والضحايا. وطبعا بالنسبة لهذا الأخذ من الشعر والظفر إذا أهل هلال ذي الحجة، هذا اختلف فيه العلماء، والذي يوافق الحديث هو أنه يحرم ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. ثم الذي يجب عليه الإمساك عن شعره وظفره إنما هو صاحب الأضحية الذي يدفع الدراهم، وأما بقية أهل البيت فلا يجب عليهم الإمساك، ولعلنا نذكر هذا كما ذكره الشيخ ابن عثيمين في الممتع في المجلد السابع. الباب الثالث قال: أنواع الأضحية، وذكر مباحث. قال: مما تكون الأضحية، والأضحية تكون من بهيمة الأنعام كما قال الله تعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الغنم والضأن والإبل والبقر. ولا تصح من غيرها، لا تصح من غيرها. ما يأتي إنسان ويقول مثلا: أنا أضحي بفرس أو بخيل أو أضحي ببقر الوحش ونحو ذلك، فلا بد أن يكون من بهيمة الأنعام. مبحث آخر يتعلق بأنواع الأضحية: سن الأضحية، سنها لا بد أن تكون ثنيا، لا بد أن تكون ثنيا مسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. هذا في المعز والبقر والإبل. وأما في الضأن الغنم هذه لا يشترط أن تكون ثنية، يمكن أن تكون أقل من هذا، وهو الجذع. طيب، ما هو ضابط الثني؟ يبدو لي والله أعلم أن هذا يرجع إلى العرف، وأن الناس يعرفونها، فإن الحيوان له أربع ثنايا كالإنسان، ثنيتان فوق وثنيتان تحت، فهذه الثنايا أول ما تخرج تكون لبنية، الأسنان اللبنية التي هي في الإنسان، فإذا سقطت هذه اللبنية ونبت مكانها الدائمة فهذا يسمى ثني، والناس يعرفونها. وجمهور العلماء على أن الثني من الإبل ما بلغ خمسا خمس سنين، ومن البقر ما بلغ سنتين ودخل في الثالثة، ومن المعز ما بلغ سنة ودخل في الثانية. وهناك قول عند المالكية وأيضا عند الشافعية بالنسبة للبقر أنه لا بد أن يبلغ ثلاث سنين ويدخل في الرابعة. المهم أنه في البقر هناك خلاف، سنتين ودخل في الثالثة ولا ثلاث سنوات ودخل في الرابعة. وخروجا من هذا فنقول المرد في هذا إلى أهل الخبرة، فإنهم يعرفون الثني من غيره. وأنت إذا ذهبت إلى يعني سوق المواشي تجد يعني البائع يعرف ويقول هذا ثني، ويعرفه ويفتح فمه حتى تراه إذا كنت تعرف الثني من غيره. فالمهم الذي يهمنا من هذا أنه بالنسبة للغنم لا يشترط أن تكون ثنيا، يمكن أن تكون جذعا، والجذع الذي هو قبل ليش قبل الثني. الثني يعني مثل الولد إذا بلغ وإذا صار فتيا، والجذع الذي يكون قبل ذلك المبحث الثالث جواز الذكور والإناث، فيمكن أن تكون ذكورا ويمكن أن تكون إناثا، وإن كانت الذكور يعني أطيب. المبحث الرابع أفضلها، قال وأفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل، ذكورها كلها أفضل من إناثها، لأن لحم الذكر أطيب ولحم الأنثى أرطب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين. المبحث الخامس تعظيم الأضحية واستثمانها، تعظيمها واستثمانها، قال ويستحب التضحية بالأسمن والأعظم، لقول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس تعظيمها استثمانها واستحسانها، تعظيمها استثمانها واستحسانها. وعن أبي أمامة ابن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. فإذن هذا شيء تقدمه لله تبارك وتعالى، فالواجب أن تختاره من أحسن ما عندك. ويجوز التضحية بالخصي، لأن الخصاء يفيد اللحم طيبا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل، ومعنى فحيل كامل الخلق لم تقطع أنثيا. وكلما كانت الأضحية شبيهة بأضحية النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل وأكمل، كما ذكرنا في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد ويطأ في سواد، أي أنه أبيض ولكن فيه سواد في هذه المواضع. المبحث السادس في هذا الباب: ما لا يجوز من الأضاحي. قال: ولا يجزئ التضحية بالعوراء البين عورها. هذه العوراء فمن باب أولى أنه لا يجوز التضحية بالإيش؟ بالعمياء. نعم. قال: ولا العرجاء البين ضلعها. البين عرجها ضلعها. ولا المريضة البين مرضها. البين. فإذا المعتبر في هذه العيوب أن تكون عيوبا بينة واضحة. قال: ولا الكثير التي لا تنقي. الكثير التي لا تنقي يعني التي لا نقي لها، أي لا مخ في عظامها من شدة الضعف. قال: ولا بمقطوعة الأذن. مقطوعة الأذن. ولا بالمقابلة. المقابلة هي الشاه التي قطعت أذنها من قدام وتركت معلقة. المقابلة المقطوع أذنها من الأمام، هذه مقابلة. ولا المدابرة المقطوعة من الإيش؟ من الخلف وتركت معلقة. ولا الخرقاء. الخرقاء التي في أذنها خرق مستدير، خرق كبير. ولا الشرقاء. الشرقاء هي المشقوقة الأذن طولا، المشقوقة الأذن طولا بطول الأذن. قال: وفي هذا أحاديث. وفي هذا أحاديث. الحديث الأول الحديث المشهور هو حديث البراء، حديث البراء بن عازب رواه أحمد وأبو داود: أربع لا تجوز في الأضاحي. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار وعد أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثير التي لا تنق. حديث آخر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن. بأعضب الأذن رواه أبو داود وأحمد، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه كما قال الشيخ الألباني في الإروى. قال سعيد بن المسيب: الأعضب النصف وأكثر من ذلك. ومعنى أعضب الأذن يعني مشقوق الأذن. مشقوق يعني على أي صفة كانت، المقابلة، المدابرة، الشرقاء. الشرقاء ليش؟ شق بليش؟ بطول الأذن. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. نستشرف يعني نطالع ونتأكد، وأن لا نضحي بعوراء ولا بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. هذا رواه أحمد وأبو داود. قال: ولعله يبلغ درجة الحسن بطرق أخرى كما في الإرواء الرابع 363. قال: ولا يضحي المسلم بالجلالة. الجلالة التي تتغذى على القاذورات، تتغذى بالنجاسة، فلا يجوز التضحية بها. طيب، فإذا عندنا العين الأذن، تؤكد على العين والأذن. كذلك بالنسبة للقرن، مكسورة القرن. قال: وأما مكسورة القرن فيجوز التضحية بها. فعن حجية بن عدي قال: كنا عند علي رضي الله عنه فأتاه رجل فقال: البقرة. فقال: عن سبعة. قال: القرن. وفي رواية: مكسورة القرن. قال: لا يضرك. قال: العرج. قال: إذا بلغت النسك. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. فإذا يجوز التضحية بمكسورة ليش؟ القرن. لماذا أيها الإخوة؟ لأن القرن غير مؤثر فيه، فإيش؟ ما يضر لحمه. نعم. فإذا أنت عرفت هذا فيمكنك أن تعرف العيوب المؤثرة من غير المؤثرة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع السابع 476 ذكر لنا ضابطا في العيوب. 476 قال: وعلى كل حال ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام. ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام، لأن طبعا هذا أهم شيء، أهم شيء في الأضاحي هو هذه العيوب، السن والعيوب. قال: القسم الأول ما دلت السنة على عدم إجزائه، وهي أربع. قال: فهذه منصوص على عدم إجزائها، ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها. هذا القسم الأول، ما دلت السنة على عدم إجزائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز، لا تجوز في مصطلح الصحابة وفي مصطلح الفقهاء المتأخرين. فمن أجل هذا، هذه العيوب مجمع عليها والحمد لله، أربع لا تجوز في الأضاحي. قال: القسم الثاني من العيوب ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء. فإذا قد يعني النهي لا يدل على إيش؟ لا يدل على عدم الصحة. قال: ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء. قال: وهو ما في أذنه أو قرنه عيب من خرق أو شق أو قطع يسير دون النصف. فهذه ورد النهي عنها في حديث علي بن أبي طالب، ولكن هذا النهي يحمل على الكراهة. القسم الثالث قال: عيوب لم يرد النهي عنها، ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها، ولا تكره التضحية بها، ولا تحرم. قال: مثل مكسورة السن في غير الثنايا وما أشبه ذلك، ومثل العرجاء عرجا يسيرا. نعم، هذا بالنسبة للعيوب. ثم ذكر تنبيهين. التنبيه الأول قال: يعفى عن اليسير من العيوب كما سمعت، وقال أيضا: فعلى المسلم أن يستحسن أضحيته صفة ولونا، ولا يضحي بالتي فيها العيوب السابقة، لأنها قربة، فلا يتقرب إلى الله بما ليس بحسن. قال: ويجوز التضحية بالحامل، يجوز التضحية بالحامل، وكما قال صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. قال: وأما إذا خرج حيا فلا بد من ذبحه لمن أراد أكله. الباب الرابع في عدد الأضحية، في العدد. المبحث الأول: إجزاء شاة واحدة على أهل البيت الواحد. فإذا أهل البيت الواحد يجزئ عنهم إيش؟ شاة، يجزي عنهم شاة، لحديث أبي أيوب الأنصاري الذي رواه مالك والترمذي وابن ماجه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه عن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة، فصارت مباهاة. فإذا لا مانع من تعدد الإيش؟ الأضاحي، بشرط عدم الإيش؟ عدم المباهاة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكفشين، فإذا يجوز تعدد الإيش؟ الأضحية، بشرط عدم المباهاة. المبحث الثاني: هل يجوز للأولاد أن يشتركوا مع أبيهم في الشاة؟ قال: نعم يجوز، إذا كانوا أهل بيت واحد، إذا كانوا أهل بيت واحد. أما إذا كانوا في بيت واحد وأهل بيت واحد، يعني من ناحية العيش النفقة والطعام والشراب، أما إذا كانوا في بيت واحد ولكن كل واحد في معيشة مستقلة، فإذن على كل بيت أضحية، على كل بيت أضحية. المبحث الثالث جواز الاشتراك في البدنة والبقرة، وقد عرفنا أن البدنة والبقرة في الأضاحي تجزي عن كم؟ في الأضاحي تجزي عن كم؟ عن 10. يمكن أن تجزى عن كم؟ عن 10 كما في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي. وأما في الهدايا فتجزى عن 7. نعم. حديث ابن عباس: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن 7 والبعير عن 10. والبعير عن 10، هذه بالنسبة لي. نعم. إذن البقرة 7 في الايش؟ في الأضاحي. مصحح. البقرة 7 في الأضاحي وفي الايش؟ وفي الهدايا. وأما البعير ففي الأضاحي 10 وفي الهدايا 7. نعم. قال: وقت الأضحية. وقت الأضحية هذا باب آخر. بداية التضحية يوم العيد لا قبله. فإذن البداية يوم العيد وتستمر 3 أيام بعد العيد التي هي أيام التشريق. قال: ولا يضحي إلا يوم عيد الأضحى بعد صلاة الإمام وخطبته وبعد أن يذبح هو. نقول بعد أن يذبح هو إذا كان هذا يعنى، يعني لو الإمام مثلا أخذ أضحيته في مصلى العيد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يذبح والناس كانوا يأخذون ضحاياهم، وإنما كانوا يفعلون هذا حتى يعني يجد الفقراء الفرصة للأخذ من هذه الأضاحي. طيب. وأما الآن فلما يعني تعذر معرفة الوقت الذي يذبح فيه الإمام فإذا يرتبط هذا بالانتهاء من الإيش؟ من الصلاة. طيب الآن خلينا نفترض جدلا أن مثلا الحاكم أو الإمام يرجع إلى بيته ويتم نقل الذبح إلى أضحيته عن طريق ليش؟ التلفاز مثلا، فهل لا بد من انتظاره أم أننا نكتفي بالانتهاء من صلاة العيد؟ فطبعا الذين يربطون هذا بذبح الإمام يلزمهم ماذا؟ يلزمهم أن يوجبوا على الناس أن ينتظروا حتى يروا ذبح الإيش؟ ذبح الإمام، كما اختار المصنف هنا. قال: بعد صلاة الإمام وخطبته وبعد أن يذبح هو. طبعا هذا المذهب هو قول مالك أنه لا بد أن يذبح بعد ذبح الإمام. وأما عند الشافعية فيدخل وقتها بمضي قدر صلاة العيد والخطبة سواء صلى الإمام والمضحي أم لا. وأبو حنيفة يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلى الإمام وخطب، فمن ذبح قبل ذلك لم يجزه. وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل أن يذبح الإمام. فإذن الجمع بين هذه الأقوال أيها الإخوة: إذا كان يعلم ذبح الإمام عن طريق النقل عن طريق التلفاز وغيره فإذا ننتظر حتى يذبح الإيش؟ حتى يذبح الإمام. وأما إذا كان لا يعلم فإذا يعني يبدأ وقت الذبح بعد الانتهاء من الصلاة والخطبة. لحديث جابر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رواه مسلم برقم 1964، وهو واضح جدا، في واضح جدا كدليل لمذهب إيش؟ لمذهب مالك رحمه الله. لكن نقول هذا عند إيش؟ عند التيسر، وأما عند التعذر فيرتبط هذا بإيش؟ بصلاة العيد، بالانتهاء من صلاة العيد، كما جاء في الأحاديث الأخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يذبحن أحدكم حتى يصلي، لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. نعم. المبحث الثالث نهاية وقتها، نهاية الوقت، ويمتد وقتها إلى آخر أيام التشريق، فأيام الذبح 4 أيام، وهي يوم النحر و3 أيام بعده. لحديث جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. الباب السادس مكان التضحية. المبحث الأول أين يذبح الحاكم أضحيته. عرفنا أن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الإيش؟ كان في المصلى، وعرفنا الحكمة من هذا. نعم. وأما غير الحاكم فإذا أخذ أضحيته إلى المصلى فيكون تابعا للإيش؟ تابعا للحاكم، فلا يذبح إلا بعد ذبحه. وأما إذا ذبح في بيته فليذبح في بيته. ولذلك أيها الأخوة جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض السنوات ذبح في إيش؟ ذبح في بيته، وهذا ضرورة لا يعلم به كل الناس. فإذا مذهب مالك يطبق متى؟ إذا كان يمكن معرفة ذبح الإيش؟ ذبح الإمام. أما إذا كان لا يمكن فيرتبط هذا به الصلاة. المبحث الرابع أين يذبح الحاج ذبيحته. طبعا هذا معروف، يذبح في منى وفي مكة ولا يرتبط بمكان معين. الباب السابع حكم الإنابة في التضحية. المبحث الأول استحباب مباشرة التضحية، فيستحب الإنسان إذا كان عنده خبرة ومهارة بالذبح أن يباشر هذا بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باشر هذا بنفسه في الهدي وفي الإيش؟ وفي الأضاحي. فضحى صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر. نعم. المبحث الثاني جواز الإنابة في التضحية، فيجوز أن ينيب عنه مسلما، والأفضل أن يكون فقيها بباب الذبائح والضحايا. ومما يدل على الإنابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة ثم أعطى عليا فأكمل بقية 100. قال ويكره استنابة أهل الكتاب في التضحية. نعم. وذكرنا في المرة الماضية أنه لا يجوز له أن ينيبه أصلا، لأنه ليس من أهل التقرب إلى الله تعالى، إلا من نظر أن هذا ذبح، والمتقرب في الحقيقة هو من؟ هو المسلم. المبحث الرابع يجوز للمرأة المسلمة أن تذبح بيدها. فثبت أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسل، فأصيبت شاه منها فأدركتها فذبحتها بحجر. وعن أبي موسى الأشعري أنه كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن. المبحث الخامس متى يأكل المسلم يوم النحر. قال من السنة أن لا يأكل المضحي شيئا يوم النحر حتى يضحي فيأكل من أضحيته، بخلاف إيش؟ بخلاف عيد الفطر، فالسنة أن يفطر على شيء تمرات رطبات قبل أن يصلي. المبحث السادس حكم التضحية عن الميت. قال تشرع التضحية عنه في حالتين وما سوى ذلك فلا يجوز. الحالة الأولى إذا أوصى الحالة الأولى إذا أوصى. الحالة الثانية أن تكون تبعا للأحياء. فأنت عندما تضحي عن أهل بيتك فهذا يشمل ليش؟ يشمل الأحياء والأموات. أنت تعيش الآن مع زوجك وأولادك، خلينا نقول لو كان الوالدين موجودين يكونون معك، فإذا تحصل عنهم التضحية، ولكنها بالتبع لا استقلالا. نعم. قال تنبيه ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها. احنا قلنا هذا لا يجوز استقلالا، لا يجوز. نعم. فإذا ذبح فتقع يعني صدقة عنه، ما تقع إيش؟ ما تقع أضحية. قال ولا يذبح عند القبر ولا في أي مكان، يعني يكون شعارا لبدعة أو جاهلية. نعم. كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. قال الشيخ ابن عثيمين ومن الخطأ ما يفعله كثير من الناس اليوم، يضحون عن الميت تبرعا ثم لا يضحون عن أنفسهم وأهلهم الأحياء، فيتركون ما جاءت به السنة ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية، وهذا من الجهل. وإلا فلو علموا بأن السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته فيشمل الأحياء والأموات، وفضل الله واسع. الباب الثامن من آداب الذبح. طبعا آداب الذبح هي نفس الآداب التي أخذناها في آداب الذبح المعروفة وأحكامه. قال وجوب الإحسان والرفق بالحيوان واستحباب استقبال القبلة، هذا مهم. الذبح الذي يكون قربة لله تبارك وتعالى هذا توجه فيه الذبيحة إلى القبلة. قال ويذبح مستقبلا بالحيوان القبلة، ويوضع الشاة على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن ليكون أسهل. قال فعن جابر رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم العيد، فقال حين وجههما يعني إلى جهة الإيش؟ إلى جهة القبلة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة. هذا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. قال والسنة في الإبل النحر، يعقل يدها الإيش؟ يدها اليسرى، لأنه سيأتيها من جانبها فتكون يعني ثابتة معقولة اليد اليسرى. طيب بالنسبة للدعاء عند الذبح أو النحر في الأضحية، المشهور أننا نعرف بسم الله، الله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. فأخونا هنا علق وقال وأما زيادة كما تقبلت من إبراهيم خليلك فهي غير ثابتة، وكذلك زيادة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. والحقيقة أن هذا ثابت أيها الإخوة، هذا ثابت في حديث جابر في صحيح أبي داود 2491 بسم الله، الله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين، اللهم منك ولك. قال هنا عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر. فإذا يمكن أن تزيد هذا، يمكن أن تزيد هذا حتى يكون يعني تاما، بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، اللهم إن هذا عن، وتسمي اسمك عن فلان وأهل بيته، وتذكر هذا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة على ملة إبراهيم حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي، النسك يعني الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا هو المسلمين. وهذا مناسب جدا، هذا مناسب جدا، لأن الذبح يعني من أظهر ما يظهر فيه توحيد الله تبارك وتعالى. قال المبحث السادس: كراهة سلخها أو كسر عنقها قبل أن تموت. طبعا هذا معروف. الباب التاسع: كيف ينتفع المسلم بأضحيته؟ قال المبحث الأول: السنة الأكل من الأضحية ووجوب التصدق منها، فإذا يأكل ويتصدق. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا وادخروا، كلوا وتصدقوا وادخروا. المبحث الثاني، نعم، لا ما في دليل، يعني تقسيمها إلى ثلاثة أثلاث ما عليه دليل، وإنما يعني هكذا: كلوا وتصدقوا وادخروا، يعني المساواة في التقسيم يعني لا دليل عليها. المبحث الثاني: لا يعطي الجازر منها شيئا، الذي يذبحها ويتولى جزارتها لا يأخذ منها شيئا أجرة، لأن هذه لله، فكيف أنت تعطي أجرة منها؟ لا يأخذ منها شيئا أجرة، وإنما يأخذ منها لجهة أخرى، كأن يكون مثلا فقير محتاج، أو يكون قريب تعطيه للقرابة والهدية، فالممنوع أن تعطيه منها أجرة. لا، فكلوا منها، كلوا وتصدقوا وادخروا، ينوع بين هذه الأشياء. عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجاذر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. فإذا الجلال التي تكون عليها، لأنهم كانوا يجعلون للبدن جلالا، ويمكن أن يجعل الأضحية، إنسان قبل العيد يذهب يشتري أضحية شكلها جميل ويجعل عليها جلالا ويسحبها حتى جلال يعني غطاء يكون على ظهرها ويربط من تحت بطنها. المبحث الثالث: لا يجوز بيع الشيء من الأضحية، بيع شيء من الأضحية فلا يبيع منها شيئا لأنها لله. وذكر هنا حديث حسنه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، وإنما ينتفع به، تنتفع به، تعطي الإنسان ينتفع به، لكن تبيعه لا. وهذا كله محافظة على هذه الشعيرة، وأن هذا لله تبارك وتعالى. نعم، آه يهدي لا بأس. المبحث الرابع: جواز الانتفاع بجلد الأضحية ليس البيع كما ذكرنا. المبحث الخامس: جواز ركوب البدنة، جواز ركوب البدنة، ساق بدنة إلى مكة، يجوز أن يركبها وأن يشرب من لبنها. لكن طبعا هذا عند الحاجة إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، لأنه طالما عينها فهذه صارت لله، صارت لله، فلا يرجع عندما يركبها كأنه رجع في هذا الشيء. فإذا لا يركبها ولا يشرب من لبنها إلا إذا احتاج إلى ذلك. المبحث السادس: جواز شرب لبنها، ويجوز شرب لبنها إن فضل عن ري ولدها، ولكن لا يجوز له بيعه. المبحث السابع: حكم نتاج الأضحية، وإذا أنتجت الأضحية يعني ولدت قبل ذبحها فإن ولدها يتبعها فيكون أضحية، ولدها يتبعها. لماذا؟ لأنك عينتها لله، فكل ما نتج عنها ونشأ عنها فهو أيضا لله. المبحث الثامن: حكم جز صوفها، هل يجوز لك أن تجز صوفها؟ نقول: يجوز إذا كان هذا ينفعها، إذا كان هذا يترتب عليه منفعة للأضحية. قال: ويجوز جز صوفها إن كان في جزه مصلحة، مصلحة نقول مصلحة لها، كما قال الشيخ ابن عثيمين وأكد عليه، أن يكون هذا الغرض منه نفع إيش؟ نفع الأضحية. المبحث التاسع: حكم تبديل الأضحية، قال: ويجوز بيع الأضحية قبل ذبحها لشراء أحسن منها وأسمى. نعم، كما إذا مثلا جعل قطعة أرض لبناء مسجد ثم ظهر له وتبدل له أن يغير مكان المسجد لأجل مصلحة فيجوز هذا. الباب العاشر: حكم إذا هلكت الأضحية قبل يوم النحر، قبل يوم النحر ذهب اشترى الأضحية وبعدين هلكت أو تعيبت. قال المبحث الأول: إذا تعيبت عنده، من اشترى أضحية سليمة ثم تعيبت عنده بغير تفريط منه فلا شيء عليه، ويذبحها إذا جاء وقت الذبح. فإن خاف عليها ألا تبلغ الوقت فله ذبحها، يعني قبل الإيش؟ قبل وقتها. فقد أوتي لابن الزبير رضي الله عنه في هداياه بناقة عوراء، فقال: إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فامضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. أيوة، إذا يعني كانت تشرف على الهلاك فيجوز أن يذبحها. المبحث الثاني: حكم ما إذا ضلت الأضحية، إذا ضلت الأضحية بغير تفريط لم يلزمه ضمانها لأنها أمانة، أي طالما أنه عينها فصارت أمانة عنده، والمؤتمن لا يضمن بخلاف المستعير، المستعير إنما أخذ لمنفعة نفسه فيناسبه أن يكون ضامنا بخلاف المؤتمن، المؤتمن فلا يضمن إلا إذا فرط. قال تنبيه: لا يجوز ترك الأضحية والتصدق بثمنها كما هو يعني اعتقاد كثير من الناس الآن. لا يجوز ترك الأضحية والتصدق بثمنها. بعض الناس يقول لك الناس الآن يعني بحاجة إلى أموال، والفقراء يقول الفقراء ما ظهرت حاجتهم إلا عند الأضحية، تسد حاجة الفقراء من أبواب أخرى. وأما هذا شيء محبب إلى الله تبارك وتعالى، هذا شيء محبب إلى الله تبارك وتعالى، عبادة بذاتها برأسها. بل ذكر الشيخ ابن عثيمين أن ذلك من البدع، صح؟ هذا نقله الشيخ الأخ هنا. قال: والقول بمنع التصدق بثمن الأضحية بدلا عنها هو مذهب ربيعة شيخ مالك وأبي حنيفة، بل اعتبر بعض العلماء التصدق بثمن الأضحية بدلا عنها من أخبث البدع. طبعا لأن هذا إماتة لهذه العبادة أيها الإخوة، يعني بمرور الوقت خلاص تموت هذه الشعيرة وهذه السنة، فهذا في الحقيقة تبديل، هذا تبديل للشر. قال: لا يجوز ترك الأضحية والتصدق بثمنها لأنها شعار ظاهر من شعائر الإسلام، والصدقة بثمنها يؤدي إلى تعطيل هذا الشعار. قال تنبيه آخر: من لم يستطع الأضحية لإعساره فلا يحزن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته، من شهد له بالتوحيد ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالبلاء. لكن ما يأتي إنسان وهو قدر الأضحية ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عني لا أضحى، نقول الذي ضحى عنك هو الذي قال على أهل كل بيت إيش أضحية. ثم ذكر في الباب 11 أحاديث ضعيفة في الأضحية، وقد ذكر الشيخ الألباني يعني في السلسلة الضعيفة عدة أحاديث، يعني خلاصتها أنه يعني لا يصح في فضل الأضحية شيء، لا يصح في فضل الأضحية يعني بالخصوص، وأما فضلها كعبادة فمعروف أن الذبح لله تبارك وتعالى هو أفضل العبادات المالية، هو أفضل العبادات المالية. الشيخ ابن عثيمين الشيخ نعم تضحية في مكان آخر نعم، والله بالنسبة للتضحية في مكان آخر أيضا الشيخ ابن عثيمين له كلام في هذه المسألة، يعني يمكن أن يكون عدد الأضحية في حل هذا الموضوع. عرفتم عدد الأضحية؟ نحن عرفنا أنه يجوز تعدد الأضحية، فالذي يريد أن يضحي في مكان آخر نقول له ضحي في هذا المكان الآخر وضحي في المكان الذي أنت فيه. أيوة نعم، حتى ينتشر هذا وهذا. نعم، ذكر هنا في كتاب المناسك باب الهدي والأضحية والعقيقة، نحن بس لا نذكر إلا ما لم يعني يذكر. طبعا الشيخ رجح هنا القول بوجوب الأضحية، وذكر أيضا أن الأضحية عن الموتى استقلالا بدعة ينهى عنها، نقل هذا عن بعض العلماء قال: ولكن القول بالبدعة قول صعب، يعني هنا. نعم، ثم ذكر شروط الأضحية: أن تكون من بهيمة الأنعام، والسن، والسلامة من العيوب، وأن تكون في وقت العيش في وقت الذبح. فإذا هذه الشروط يعني أربعة وسهلة، تكون من بهيمة الأنعام هذا معروف ما ينسى هذا الشرط، بلغت السن أيضا الناس الحمد لله يتأكدون منها. الشرط الثالث السلامة من العيوب، هذا هو الذي يعني يدقق فيه. أن تكون في وقت الذبح هذا أيضا يعني معروف عند الناس والحمد لله. طيب قال بالنسبة للهتماء، الهتماء التي لا أسنان لها هل يجوز التطهير بها؟ طبعا هنا منع صاحب المتن، قال والصواب أنها تجزي، والصواب أنها تجزي لأنها ليست في العيش، ليست في العيوب. طب هل تؤثر في أكلها على طيب لحمها وتسمينها؟ يؤثر كونها هتماء، هتماء هتماء لا أسنان لها. فإذا هذا يضم للقسم الايش، القسم الثاني من الايش، من العيوب، أن هذا يعني أنها تجزي ولكن هذا يكره لأنه يؤثر على سمنها ولحمها. طيب الجدة، الجدة التي جف ضرعها، التي جف ضرعها نقول أيضا الصواب أنها تجزي كما قال الشيخ. طيب المبشومة، المبشومة ما هي؟ التي يعني إذا أكلت انتفخ بطنها، إذا أكلت الشيء أخضر بكثرة أو أكلت التمر بكثرة فإنها ينتفخ بطنها. قال وأما المبشومة كذا فهذه مرضها بين، هذه مرضها بين، فإذا هذه داخلة في الإيش، المريضة البين مرضها. مبشومة خلاص انتفخ بطنها ولا يخرج منها الريح. ثم قال الشيخ والظاهر أنه ليس ببين لأن هذا الشيء معتاد. طيب المغمى عليها بأن سقطت من أعلى فأغمي عليها فما دامت في إغمائها لا تجز، ونقول كذلك المبشومة ما دامت في بشمها ها لا تجز. العضاء عرفناها. طيب البتراء، البتراء التي ليس لها ذنب، التي ليس لها ذنب مثل هذا الأسترالي هذا، نقول هذا طالما أنه خلقة فإذن يجوز التضحية بها، يجوز التضحية بها. الخصي عرفناه. ثم ذكر تقسيم العيوب إلى ثلاثة أقسام، ثم ذكر شروط الذكاء وهذه سبقت. قال هنا في المتن أو يوكل مسلما ويشهده. قال الشيخ علم منه أنه لا يصح أن يوكل كتابيا مع أن ذبح الكتاب حلال، لكن لما كان ذبح هذه الذبيحة أو نحر هذه النحيرة عبادة لم يصح أن يوكل فيها كتابيا، وذلك لأن الكتابية ليس من أهل العبادة والقربة. نعم. بالنسبة لأيام الذبح المعروف أنها ثلاثة أيام بعد الإيش، بعد العيد. قال وأما تخصيصه بيومين فلا أعلم في ذلك أصلا من السنة، ولكنه ورد عن الصحابة، يعني أن اليومين بعد الإيش، بعد العيد. والأخ هنا خرج هذه الآثار، أخرج ابن حزم في المحلى عن علي وضعفه بابن أبي ليلى وعن أنس وصحح إسناده، وعن ابن عمر الأضحى يومان بعد النحر وضعفه بمعاوية ابن أبي صالح، وعن ابن عباس وضعفه بابن أبي ليلى وأبي حمزة، وذكر ابن التركماني في الجوهر النقي أن الطحاوي أخرجه في أحكام القرآن بسند جيد. على كل حال يعني هذه الآثار التي جاءت عن الصحابة المعروف، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى أيام التشريق. ورخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام التشريق أن يصمنا لمن لم يجد الإيش، لمن لم يجد الهدي. والشيخ ما شاء الله طول يعني من أجل الرد على هذه الأثار، قالوا هذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الوارد عن الإمام أحمد رحمه الله، أن أيام التشريق 3 أيام بعد النحر. قال هل يجزئ الذبح من حين الصلاة أو لا بد من الخطبة وذبح الإمام؟ قال الصحيح أنه يكتفي بالصلاة، ولكن الأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبة وبعد ذبح الإمام، طبعا إن كان هذا ممكنا. طيب إذا فات وقت الأضحية، إذا فات وقت الأضحية غربت شمس اليوم 3 من أيام التشريق، قال قضى واجبه. إذا فات الوقت فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفع ولا يؤمر به، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يتعمد هذا نقول له فاتتك الأضحية هذا العام حتى يعني يحرص بعد ذلك على مراعاة الوقت. إذا كان عن عمد لا يضحي. مسألة أخرى تتعلق بتعيين الأضحية، بما تتعين الأضحية هل لا بد أن يتلفظ ولا يكفي في هذا مجرد النية؟ طبعا الحنابلة لا بد عندهم أن يعني لا بد أن يكون هذا بالقول، وهذا طبعا يعني هذا أصل كبير معروف، فمن العلماء من يعني يشدد في هذا وأنه لا بد من اللفظ، ومنهم من يتساهل في هذا ويقول تكفي النية، والصواب أنه يعني لا بد أن يضاف إلى النية يعني قول أو فعل، يعني شيء يزيد على النية، يزيد على النية حتى تتعين. هذا مثل الإحرام، مثل الإحرام بالحج والعمر، النية موجودة قبل أن تخرج من بلدك، وأما الدخول في النسك فلا بد أن يكون هناك ما يدل عليه، لا بد أن يكون هناك ما يدل عليه من قول أو إيش، من قول أو فعل. فطبعا هم هنا يشترطون لا بد من القول، قال وتتعين بقوله هذه أضحية لا بالنية. قال الشيخ واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أن يكون هديا أو يكون أضحية، وأنه لا يشترط بذلك لفظ هذه أضحية. طيب شراؤه إذا ذهب واشتراها وفي نيته أن هذه أضحية ألا يكفي هذا؟ يكفي، هذا فعل يضاف إلى إيش؟ يضاف إلى نيته. قال وإذا تعينت، إذا عينها لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. فإذا يترتب على تعيينها أحكام، وذكر هنا جز الصوف أنه يكون يعني يجوز جزه لمنفعتها لا لمنفعته هو. قال وإذا تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، ويستثنى من ذلك ما إذا تعيبت بفعله أو تفريطه، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها. ثم هنا ذكر قال ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها، هو التقرب إلى الله تعالى بذبحها. وكما تعلمون أن العبادات يعني المتنوعة هذه كلها لاختبار الإنسان، كلها لاختبار الإنسان. واحد يمكن أن يصلي 1000 ركعة ولكن لا يخرج درهما واحدا فيبتلى بهذا وبهذا، وبالعكس ممكن إنسان يخرج 1000 درهم ويريد أن يترك مثلا الصلاة ولا يصلي. فكذلك الإنسان مبتلى بأن يذبح هذا لله، يذبح بنفسه ويقول الإنسان يا فلان خذ هذا واذبح هذه لله، فهذه عبادة غير أن يخرج ثمن الأضحية ويتصدق بها، هذه عبادة وهذه عبادة. قال ابن القيم: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والضحايا، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ففي كل ملة صلاة ونسيكا لا يقوم غيرها مقامها. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. قال: تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليل من السنة، اللي هو تقسيمها أثلاثا، وإنما يقسمها لكن لا يشترط التساوي في القسم. هل يشرع أن يضحي من مال اليتيم؟ أنت تعول يتيما أو وصي على يتيم، هل تضحي من ماله؟ يقول الشيخ: إن جرت العادة بأن يضحي من أموال اليتامى فإذا يضحي، وأنه لو لم يضحي من أموالهم لانكسرت قلوبهم، فهنا ينبغي أن يضحي من ماله، كما أننا نشتري له ثوبا جديدا للعيد مع أن عنده ثوبا يكفي. فإذا إذا كان العرف أنه يضحى عن اليتامى، وإنت من لو ما ضحيت عن اليتيم الذي أنت وصي عليه ينكسر قلبه فتضحي عنه. ثم ذكر هنا عند قول المصنف: ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. قال: يفهم منه أن من يضحى عنه من بقية أهل البيت لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك. قال: والدليل، هذا في صفحة 529، أن هذا هو ظاهر الحديث، وهو أن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصا برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمن يضحي، فمفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم. قال ثانيا: ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظافركم وأبشاركم شيئا، ولو كان ذلك حراما عليهم لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فهذا أيها الإخوة، طيب الذي يأخذ من شعره وأظفاره مع أنه منهي عنه هل عليه شيء؟ قال: إذا أخذ شيئا من ذلك فلا فدية عليه، وهو كذلك، لا فدية، يأثم ولا فدية عليه. فهذا يعني مجمل ما كان ينبغي أن يذكر فيما يتعلق بالأضحية، تفريعا على ما تفريعا على الباب الذي ذكره صاحب العمدة في كتاب الأطعمة، وإن شاء الله في المرة القادمة نشرع في كتاب الأشربة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.